الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وتوقفنا في الدرس الماضي عند هذه الجملة من جمل الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعرفنا أن المشي بالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن النميمة من أعظم وسائل الإفساد في أوساط الناس، فيحصل بسببها التهاجر والتقاطع، وربما التقاتل وسفك الدماء، وقد يحصل التفريق بين الزوج وزوجه بسبب النميمة، فالنميمة تعمل عمل السحر. النميمة نعم تعمل عمل السحر، لأن النميمة تفرق، والسحر منه العطف ومنه الصرف، والنميمة فيها الصرف، فيها تفريق بين الناس، فهي من الذنوب الكبيرة. عرفنا في الدرس الماضي الفرق بين النميمة وبين النصيحة، وأن نقل الحديث من شخص إلى شخص قد يدخل في باب النصيحة وقد يدخل في باب النميمة. فمتى يكون نصيحة ومتى يكون نميمة؟ من يجيب؟ نعم، إذا كان على قصد الإفساد فهو نميمة، وإذا لم يكن على قصد على معنى الإفساد وإنما على معنى النصح فهو نصيحة ولا يدخل في النميمة. وعرفنا أن النميمة نقل الحديث، لما الحديث بمعنى نقله، نقل الحديث من شخص رحمه الله، نقل الحديث من شخص لآخر على وجه الإفساد. وعرفنا أنه إذا نقل الحديث من شخص لآخر على وجه النصيحة فلا تدخل في النميمة وإن حصل الإفساد، لأن الإفساد حصل تبعا وليس هو المقصود، والمقصود هو النصيحة على ما سبق إيضاحه. فإن الشخص قد ينقل خبر شخص لآخر ويريد إزالة الشر عمن نقل إليه، لأن ذلك الشخص يريد أن يمكر به في بيع أو في شراء أو في غير ذلك من المعاملات، يسعى بالمكر به، فيأتي من ينصح له ويقول له: لا تعامل فلان بالبيع والشراء، أو لا تشاركه في البيع والشراء، سمعته يقول كذا وكذا، سمعته يقول كذا وكذا، أي أنه يريد أن يمكر بك في هذه المشاركة أو في ذاك المبيع أو غير ذلك من المعاملات. فهذا من باب النصيحة، لأنه دفع الشر عن أخيه المسلم وأزال عنه كيد من أراد أن يكيد به. فمثل هذا كما عرفنا من قبيل النصيحة، ولا يدخل في الغيبة. وعلى كل، هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه، لأن الشيطان قد يأتي ويدخل في النفوس ويجعل النميمة نصيحة، ربما يلبس الشيطان على بعض الناس ويظهر له النميمة على مظهر النصيحة، فيحتاج الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يكون عنده شيء من الفقه في هذا الباب حتى لا يتلاعب به الشيطان. ولهذا يقول من يقول من أهل العلم من لم يفرق بين النميمة والنصيحة فليبتعد. إذا كان ما عنده تفريق والتبس عليه الأمر هل هذا من قبيل النميمة أو من قبيل النصيحة فعليه أن يبتعد عن ذلك. فالنمام واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ نمام، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والذي ينبغي للشخص ألا يقبل حديث النمامين، لا يقبل حديث النمامين، وذلك أن النمام فاسق. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أين ما يقبل ابتداء، ما يقبل ابتداء ويسلم له، لأنه من جملة الفاسقين. النمام واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف تعتمد على خبره وتسارع في خبره وتركن إلى خبره وهو محكوم بفسقه؟ هو فاسق وينبغي أن يزجر. نعم، ينبغي أن يزجر النمام، لا يقبل منه الخبر ويزجر، يزجر عن هذه المقولة أو عن هذا النقل الذي نقله غاية الزجر حتى لا يعود إلى العمل مرة أخرى. وهذا إذا كان كما عرفنا من قبيل النميمة، شيء ما فيه مصلحة إلا إفساد، ما في مصلحة ما في ذلك إلا إفساد القلوب. فلان يقول عنك كذا وكذا، فلان يقول عنك كذا وكذا، وش المصلحة من نقل مثل هذا الحديث؟ ما في إلا إغار الصدور ومرض القلوب والقطيعة بين الناس والتفريق بين الأحبة. ومن ذا الذي يسلم من خطأ؟ من ذا الذي يسلم من خطأ؟ والإنسان يقول الكلام في حال الرضا وفي حال الغضب، والأحوال تتقلب بالشخص. الإنسان ربما يقول الكلمة في حال الغضب على أخيه المسلم، والدافع لذلك الغضب، في أي أمر من الأمور فيتكلم بالكلمة، وإذا بالنمام ينقل تلك الكلمة إلى الشخص الآخر ويحصل في ذلك الإفساد وإيقار الصدور، وهو قالها عن غضب. والإنسان في وقت الغضب قد يتكلم بما لا يليق بسبب الغضب. والإنسان كما عرفنا لا يخلو من الغضب ومن تقلب الأمور ومن تقلب الأحوال. والعجيب أن الكلام القبيح ينقل بأسرع، نعم ينقل بسرعة عجيبة، الكلام الجارح والكلام الذي يحصل فيه الإفساد ينتقل سريعا. ربما الإنسان يتكلم في مجلس بشيء لا يليق، وإذا بالخبر قد وصل إلى أذن المتكلم فيه ويحصل إفساد. ولو تكلم عليه بخير ربما ما ينقل إليه، فالنفوس تتجه إلى نقل الأخبار الجارحة، وكل هذا من أمور الشيطان ومما يدعو إلى ذلك الشيطان. كم يتكلم الإنسان بالكلام الحسن وبالكلام الطيب ويمات ذلك الكلام ولا ينقل، ونقله يؤدي إلى تآلف القلوب وإلى انتشار المحبة والمودة في أوساط الناس. فالكلام الطيب لا ينقل إلا نادرا، والكلام القبيح إذا به ينقل بسرعة، ويا ليت أنه ينقل على وجهه، بل تحدث فيه من الزيادات فتصير الحبة كالجبل. أي نعم، فتزاد فيه الزيادات والروايات المعكوسة والمقلوبة، وكل يروي ويزيد. وإذا كثر الرجال الإسناد اتسع الخبر، اتسع الخبر، وكل يزيد شيئا في الخبر ويزيد شيئا في الخبر، ما يصل إلى سمع المتكلم فيه إلا وهو داهية من الدواهي. وهذا موجود في الناس، في أخبار الناس، سواء حتى في الأخبار التي ما هي من قبيل الكلام السيء، تحصل في زيادات في الأخبار، ومع طول المسافة وإذا الخبر يزيد، وكلما طالت المسافة زاد الخبر واتسع واتسع واتسع. فلهذا ينبغي التأني في مسألة الأخبار يتنى الإنسان فيها، ولا يقبل الأخبار إلا من العدول الضابطين المتحرين في أقوالهم، وإلا فكثير من الناس ما عنده تحري. تروى الأخبار بالمعنى في حق من لا يفهم المعنى، لا يحسن فهم المعنى، ويروي الخبر بالمعنى ويزيد زيادات، وغيره يزيد وغيره يزيد وغيره يزيد، ويخرج الخبر كما قلنا عظيما مفجعا، وإذا وقع في القلب حصلت النفرة مباشرة، مباشرة بين الأخ وبين أخيه. فالنمام من أعظم المفسدين في الأرض، والنميمة نعم خطيرة ومفسدة ومهلكة، فيجب الابتعاد عن ذلك، الابتعاد غاية البعد عن ذلك. وكلما كانت النميمة، وكلما كانت مفسدة النميمة أعظم، كان الإثم أكبر. فإن النميمة قد يحصل فيها التفريق بين الزوج وزوجه، وهذا شيء عظيم، وقد يحصل التفريق بين الوالد وبين ولده، وهذا أمر عظيم، وقد تحصل المفسدة فيما دون ذلك. لكن النميمة التي يحصل فيها تقطيع الأرحام أشد، والنميمة التي يحصل منها الفتن في أوساط الناس، تؤجج الفتن في أوساط الناس بسبب النميمة، فإنها أعظم. فالنميمة من حيث الأصل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذه الكبيرة تتفاوت، فقد تعظم في بعض الصور وتكبر وتكبر والعياذ بالله. قال: أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهذا يدل على أن هذا هو دأبه، ما هي قضية زلة من الزلات حصلت له مرة من المرات، لكن يدل أن هذا هو دأبه، كان يمشي بالنميمة يسعى في التفريق بين الناس. قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. الجريدة عود من أعواد النخل، الجريدة عود من أعواد النخل، وقيلها جريدة لإزالة السعف منها، وهي أوراق ذاك العود من أعواد النخل، فإن العود من أعواد النخل هو عسيب النخل، فيه سعف وهي أوراق ذلك العسيب. فإذا ما أزيلت هذه الأوراق يقال جريدة لتجردها عن أوراقها، مثل ما يقال فلان تجرد عن ثيابه. وش المراد بتجرد عن ثيابه؟ أي أنه نزع ثيابه. فهكذا إذا نزعت تلك السعف، تلك الأوراق من عسيب النخل، يقال لها جريدة. بعد أن تزال تلك الأوراق يقال لها جريدة، وقبل ذلك لا تسمى جريدة. قال فأخذ جريدة رطبة أي ما هي يابسة فشقها نصفين فغرز أي غرس في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. لعله يخفف عنهما ما لم يبس. أخذ من هذا الحديث جماعة من أهل العلم أنه يستحب هذا الفعل أو يستحب نعمان الفعل أو غرس الأشجار الرطبة على القبور تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعل هذا في القبرين، وأن العيدان الرطبة والأشجار الرطبة إذا وضعت على القبور فإن هذا من أسباب تخفيف العذاب عن أهل القبور، وذلك أن العيدان الرطبة والأشجار الرطبة تسبح الله عز وجل، وإذا ما سبحت الله عز وجل فإن البيت ينتفع بهذا التسبيح فيحصل تخفيف للعذاب بهذا الفعل. وما قاله هؤلاء العلماء قول ضعيف، نعم ما قاله هؤلاء العلماء وهم كثر قول ضعيف وليس هذا بصحيح، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل من أجل هذا المعنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الجريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة أراد نعم شفع النبي عليه الصلاة والسلام لهما عند ربه، فقبل الله عز وجل شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه المدة وهي بقاء بقاء الجريدة رطبة، فكانت الشفاعة مقدرة بهذا الزمن وهو بقاء الجريدة رطبة، فإذا ما زالت الرطوبة من الجريدة ويبست فينتهي التخفيف ويحصل لهم العذاب الذي كان من قبل. ويدل على هذا المعنى ما جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال أحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما لم يبس. قال أحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما لم يبس، وهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام شفع، وهذه المدة هي التي حصلت فيها الشفاعة فيخفف عنه العذاب خلال هذه المدة، لا لأن الأشجار الرطبة ينتفع بها الميت بتسبيحها هو من هذا المعنى، وما اختار النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة الرطبة من أجل التسبيح، وأن انتفاع الرجلين بتسبيحهما بتسبيح نعم تلك الجريدة، وإنما هذه مدة التخفيف إذا كانت الجريدة ما زالت رطبة، هذا هو المراد من الحديث. ولقضية التسبيح ما يختص بالجريدة الرطبة، التسبيح يشمل الرطب واليابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، التراب يسبح والحصى يسبح والحجارة تسبح والأشجار تسبح الخضراء واليابسة كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فكل شيء يسبح لله عز وجل، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فجميع ما في الكون يسبح لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهم تسبيحهم. فكل شيء يسبح الله عز وجل، الرطب واليابس، ها الكفار، نعم الكفار ما يسبح الله عز وجل، نعم يسبح الله عز وجل بألسنتهم، لكن هل أجسادهم تسبح الله عز وجل؟ نعم لا يبعد هذا. أما أنهم يسبحون الله عز وجل بألسنتهم ويعظمون الله سبحانه وتعالى، نعم فيه شيء من التأمل، لكن هل يقال أن أجسادهم تسبح الله عز وجل؟ الله أعلم، الله أعلم بحقيقة الأمر، لكن الله عز وجل علم الخبر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهل يدخل تدخل أبشار الكفار وأشعار الكفار في هذا التسبيح أو لا تدخل؟ العلم عند الله تعالى، لا أدري، الله أعلم. أما في قضية السجود فاستثناهم الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ففي قضية السجود قال سبحانه وتعالى: وكثير من الناس، هو جميع الناس يسجد لله عز وجل، أما سائر المخلوقات فإنها ساجدة تسجد لله عز وجل، والله أعلم بكيفية سجودها، لكن نؤمن بما أخبر الله عز وجل عنه بأنها تسجد. والناس هنالك من يسجد لله عز وجل وهناك من لا يسجد، ففي مسألة السجود حصل الاستثناء، وفي مسألة التسبيح عمم الله عز وجل الخبر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهل يقال يدخل الكفار أو لا يدخل؟ الله تعالى أعلم. إيه نعم، لا نتكلم فيما لا نعلم. إيه نعم، وما لا نعلمه نقول الله أعلم. إيه نعم، إن أذر شيء من السلف في هذه المسألة ينظر فيه. طيب، فعلى كل شاهدنا من هذا، إذا كانت القضية قضية تسبيح فإن الأمر لا يختص بالجريدة الرطبة، التسبيح يكون للرطب ولليابس، وتراب القبر يسبح، والحصى الذي في القبر يسبح، والأرض تسبح، والسماوات تسبح، وكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. ولما اختار النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة الرطبة دون سائر الأشجار؟ قال العلماء: باعتبار أن الرطوبة فيها أكثر بقاء، الرطوبة في الجريدة في جلد النخل أكثر بقاء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تطول مدة التخفيف، فلهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة الرطبة حتى يطول زمن التخفيف عنهما. وسائر الأشجار ربما يحصل لها اليبس سريعا، فمن أجل هذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة الرطبة. القول الخطأ الذي ذكرناه فيما مضى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجريدة لأنها تسبح وأن الميت ينتفع بتسبيح تلك الجريدة، إن بنى عليه خطأ آخر، وهو أن هناك من أهل العلم من قال: إذا كان الميت ينتفع بتسبيح الجريدة فمن باب أولى أنه ينتفع بقراءة القرآن عند القبور، من باب أولى أنه ينتفع بقراءة القرآن عند القبور، فأخذوها بقياس الأولى، وخطأ نشأ عن خطأ، نعم خطأ نشأ عن خطأ، فصار هناك من أهل العلم من يستحب القراءة عند القبور بهذا القياس المبني على أصل فاسد، وهناك من استحب ذلك واحتج بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أثر لا يثبت ولا يصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والإمام أحمد في أحد القولين ينقل عنه هذا في أحد القولين، لكن كما عرفنا أن هذا القول لم ينبني على حجة صحيحة، أثر عبد الله بن عمر لا يثبت، ومثل هذا القياس لا يصح ولا يستقيم، فإنه مبني على أصل فاسد، فلا نسلم الأصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجريدة من أجل أنها تسبح، وأن الميت ينتفع بتسبيح الجريدة فيخفف عنه العذاب. وهناك من توسع في هذه المسألة وذهب واستحب أن توضع المصاحف عند القبور، أن توضع المصاحف عند القبور، وهذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بدعة، بدعة من البدع، توضع المصاحف عند القبور هذه بدعة من البدع. القبور يأتي الشخص إليها يتذكر الآخرة ويدعو للموتى ويسلم عليهم، هذا الذي جاءت به الشريعة، وما سوى ذلك يبتعد عنه، ما يبقى الإنسان يقرأ القرآن عند القبور، يقرأ القرآن في بيته، يقرأ القرآن في مسجده، فلا يقرأ القرآن عند القبور، ولا يفعل أي عبادة من العبادات عند القبور، يخص القبور ببعض العبادات، وإنما يذهب هناك يتذكر الآخرة ويسلم على الموتى ويدعو لهم. وما سوى ذلك من العبادات فإنها من تعظيم، من وسائل تعظيم القبور، من وسائل تعظيم القبور، والقبور إذا ما عظمت عبدت من دون الله عز وجل، القبور إذا ما عظمت عبدت، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حارب كل شيء يؤدي إلى هذا الأمر فيما يتعلق بالقبور، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور، نعم القبور مساجد، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقصيص القبور، لأن هذا من تعظيمها وهذا يؤدي إلى عبادتها، وغير ذلك من كذلك نهى عن رفع القبور أو عن البناء على القبور، لأن هذا يؤدي إلى تعظيمها وإلى عبادتها من دون الله عز وجل. وهكذا جاء النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لا يسافر الإنسان من أجل زيارة القبور، فإن هذا من التعظيم الذي يؤدي إلى عبادة المقبور من دون الله عز وجل، فحارب النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يؤدي إلى تعظيم القبور، وذلك أن الشرك الحاصل في الأموات أشد من غيره. صحيح أن هناك من عبد الأشجار ومن عبد الأحجار ومن عبد الشمس ومن عبد الكواكب، غير أن الفتنة في الأموات أشد من هذه الأمور، الفتنة أشد وأشد، وأعظم شرك حصل في الأرض في عباد الصالحين، أعظم شرك حصل في الأرض وأول شرك حصل في الأرض فيما يتعلق بعبادة الصالحين، فإن الصالح عاشره الناس وعلموا شيئا من أخباره، وربما كثرت عليه الأكاذيب والقصص والخرافات فحصل التعظيم في القلوب لذلك الشخص، وقبر فلان هو الترياق المجرد، فيتجه الناس إلى عبادة المعبود وإلى عبادة المخلوق ويتركون عبادة الخالق سبحانه وتعالى، فالفتنة في ذلك أعظم، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قطع جميع الأمور التي تؤدي إلى عبادة الأموات. فالقبور شرعت كما عرفنا، أو زيارة القبور شرعت من أجل هذا الأمر، يسلم الشخص على الموتى ويتذكر الآخرة ويدعو لهم في سلامه عليهم، وأما العبادات فتكون في مواضع أخرى ما تكون عند القبور. نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل لشرح السنة.